أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدم انتهى الكلام إلى الوجه الذي ذكر في أنه مبنى القول بالتنجس ملاقي أحد طرفي الشبهة، وأنه ما ذكره السيد أبو المكارم من أدلة وجوب الاجتناب عن النجاسات هو شامل لها. ولذا همات أيضا هذا معنى ما استدل به العلامة رحمه الله في المنتهى على ذلك. العلامة كأنه في المنتهى استدل على أنه الاجتناب عن أحد الملاقي أحد طرفي الشبهة العلة التنجس، وذلك علله الشكل، قال بأن الشارع أعطاهما حكما نجس. ملاقي الشارع إنما قال لترتكبه لأن جعل حكم يعني نجس، أعطاه حكم النجس. وإلا فلم يقل أحد إن كل من المشتبهين بحكم النجس في جميع آثاره. هذا كأنما تعليل العلامة، يقول ما عندنا واحد يقول أنه كل واحد من المشتبهين يأخذ كل آثار النجس، ولذا كما قلت لكم من جميع الأمور، وإنما لابد حيث أنه الارتكاب ما يجوز فمن جهة النجاسة، فلابد أن الملاقي هم لا يجوز ارتكابه من جهة النجاسة، ولا ما عندنا جهة أخرى. يعني كأنما يقول الجهات الأخرى الشارع ما نظر، كما قلنا واصل الدليل قلنا الحاد وغيره ذني بس النجاسة. فالشارع في باب الملاقي أو الطرف الآخر كما قلنا الخمر الآن كما قلنا لا يحد شاربه، لكن يحكم بعدم جواز يعني ممارسة ملاقيه. وشن الفرق هناك؟ اللي شارب ما يحده، معناه بقية الأمور ما ناظر إليه، بقية آثار الخمرية فقط النجاسة ناظر إليه، أنه ملاقي الخمر عنده شنو ما يجوز الصلاة به حال حال الخمر، معناه اعتبره نجس. فالعلامة جاي يستشهد كأنه يقول بالحقيقة ما عندنا وجه للمنع عن الملاقي عن استعمال الملاقي إلا الحكم بالنجاسة، وإلا بقية الأمور الشارع ما نظر إليها، فلابد هذا الوجه فيه. هذا ما كان من الوجه الأول الذي يقول بالحكم بنجاسة الملاقي. أما أو أن هذا الوجه الثاني كما قال قولين، مبنى القول الأول ومن القول الثاني بعد الشيخ من المناقشة جاي يذكر الوجهين، احنا ذكرناهن بس بيان الوجهين. الوجه الثاني الذي يقول لا، أنه الملاقي لا يأخذ لا يحكم بنجاسته، أو أن الاجتناب عن النجس لا يراد به إلا الاجتناب عن عين النجاسة، وتنجس الملاقي للنجس هذا حكم وضعي، هذا مو حكم مو قضية شرعية، حكم وضعي خارجي سببي يترتب على العنوان الواقعي من النجاسات، هذا حكم وضعي ناتج عن أسبابه الخارجية، أسباب الخارجية ملاقات النجاسة. وهذا الثوب ما لاقى نجاسة، مش مدرين هذا لاقى مشكوك النجاسة. نظير وجوب الحد للخمر، فإذا شك في ثبوته للملاقي جرى في أصل الطهارة وأصل جرى فيه أصل الطهارة وأصل الإباحة. هذا القول الثاني أصلا يقول لا ما عندنا إحنا الطرفي الشبهة ذني أكو به المشكلة، من جهة أنه نعلم بوجود نجاسة عين نجاسة فيها أو خمر فيها، الملاقي إنما يحكم بنجاسته إذا لاقى الخمر، وعيث أنا ما أحرص ملاقات للخمر، فبعد ماكو مجال للقلب النجاسة، فتجري فيه أصالة الطهارة وأصالة الإباحة همات أيضا، على يعني استعماله أقدر ألبسه وأصلي به. الشيخ قال ياهو الأقوى، قال والأقوى هو الثاني، ثاني كما قلنا هو الأقوى لا إشكال. بما أشكال ليش لا أشكال؟ لأنه إحنا كما قلنا أنه إحنا أول شيء قلنا مو دليل شرعي، قلنا الدليل عقلي ومو شرعي، التنجيز في حكم العقل، ما عندنا رواية تقول أنه منجز، عندنا بما أنه الشارع عندنا النصوص الدالة عمومات الدالة على حرمة المحرمات ونجاسة النجاسات، ذني مع الاختلاط يصير عندنا اشتغال يقيني يصير فراغ يقيني، فحكم العقل يقتضي بالتنجيز بأنه يجب الاجتناب عن أطراف الشبهة لئلا تقع في الحرام الواقع، هذا اللي عندنا. فالطرف الملاقي لأحدها
هذا الطرف الملاقي هذا أقصى ما عندنا إذا يمكن أن يقال أن يحكم عليه بدخوله في أطراف الشبهة، يعني يحرم استعمالك الباقي، أما ينجسك ماكو مجال للبناء عليه، لأنه هاي العلم الإجمالي بالتنجيز حكم العقل ما يعطي حكم النجاسة، لأنه حكم النجاسة كما قال الشيخ حكم سببي راجع للواقع لتماس العين مع النجاسة تصير نجسة، لأن النجاسات عندنا أخوة محدودة، وعندنا نجاسة الملاقي للعلم بملاقاته للنجاسة، وغير هذا ما عندنا. هنا لا هو عين نجاسة لأنه مو نجس، ولا معلوم الملاقات للنجاسة، فالحكم بالنجاسة ماكو مجال إليه. نعم يمكن أكو قول هذا يجينا همات أنه هو هل أنه داخل في أطراف الشبهة أو لا، هم يبقى خارج أصلا، حتى مو شبهة أصلا، حتى أطراف الشبهة تجري به، هذا كلام هذا آخر، يعني أقصى ما يدل أدلة المنع من ارتكاب المشتبهين اللي بتنجز العلم الإجمالي أقصى ما فيها لو تمت في المورد فيكون أحد أطراف الشبهة، يعني الذي لا يجوز ارتكابه بعد، بس نجس لا بلا أشكال منه ما يمكن الحكم به، يعني ما بي قابلية. هسه الشيخ جاء إلى رد القول الأول، قال والأقوى هو الثاني، ثم قال أما أولا شنو هو أولا ما أدري، فلما ذكر كأنه يعني هذا الوجه الثاني ومو أولا، ظاهر الشيخ قصده أما أنه الوجه الأول ضعيف لما تقدم من هذا الدليل الثاني، فلما ذكر وحاصله حاصل الأقوائية، هذا حاصل الأقوائية راح يناقش الوجوه التي ذكرت في الوجه الأول كلها يناقشها، فيبقى الوجه الثاني هو الأقوى، هذا وجه الأقوى، فبالحقيقة ماكو أولا وثانيا، يعني ما عند الشيخ أولا وثانيا، ثانيا ماكو، وقال أما أولا فلما ذكر بعد ماكو ثانيا، نقرأ ما عند ثانيا، فمعناه مو أولا الظاهر، هذا قصده هذا، أنه أما الوجه الأول المذكور فهو ضعيف لما ذكر، وحاصل الضعف، وجه الضعف شنو؟ منع ما في الغنية من دلالة وجوب هجر الرجز على وجوب الاجتناب عن ملاقي الرجز إذا لم يكن عليه أثر من ذلك الرجز، هاي اللي ذكره في الغنية، وقالوا الرجز فهجور، فهذا الرجز فهجور يعني شنو؟ يعني النجاسة عوفة، فالنجاسة عوفة شدول على أن الثوب إذا لاقى النجاسة نجاسة كون ويصير به نجاسة حتى يصير رجز فيصير فهجور، أما إذا هو ملاقي ما لا يعلم نجاسته شنو وجه دلالة الرجز فهجر عليه، فما تشمل الرواية، فهي الرواية استدل بها السيد أبو المكارم في الغنية ما تصلح للحكم بوجوب الاجتناب عن الثوب الملاقي لما لا يعلم نجاسته، وإنما يكون يصير معلوم النجاسة، فتجنبه حينئذ يعني لو قيل بوجوب اجتنابه ليس إلا لمجرد تعبد خاص، إذا عندنا دليل يعني طبعا قصد الشيخ سامع الرواية، احنا كما قلنا ما عندنا رواية حكم عقل، بس الشيخ يقول له عندنا رواية تقول بأنه يجب الاجتناب عن ملاقي طرفي الشبهة، هاي الرواية هاي شو تكون تعبدية خاصة، يعني قصد شنو راح تدخلها بأطراف الشبهة من حيثية الملاقات، يعني حيثية جواب وجوب الاجتناب، أما تعطي أحكام النجاسة هذا ما عندنا، يعني لو فرض وجود نص، طبعا ما عندنا نص، احنا كما قلت لكم الشيخ يقول هذا لو فرضنا اكو تعبد، التعبد يكون بالنصوص مو بحكم العقل، فالتعبد الخاص لو عندنا روايه او نص صريح بان ملاقي احد طرفي الشبهه هذا الهم يجتنب عنه، هذا الظاهر من جهه انه شنو قضيه تعبديه، يعني هذا داخل في اطراف الشبهه، تنجس في اطراف الشبهه، راح يصير احد اطراف الشبهه كما هم يمثلوا له، وهذا نايجين ان شاء الله انه هذا احد الإناءين لو قسمه نصفين صار اطراف الشبهه ثلاث، احد الإناءين اذا قسمه نصفين يعني افرغه في إناءين صار اطراف الشبهه ثلاث، ما تنحل هم الشبهه، مو يصير عندنا طرفين نقول هذا بعدنا ما عندنا، لان احد الطرف هذا الإناء اللي قسمناه بالنص احد الاطراف هنا ما نقطع بنجاسته، يعني هذا مو مثل الطرف الاول، لكن هذا ما ينفع بالحقيقه، الجماعه يقولون قلنا ما ينفع لأنه راح تكون النجاسة إما في الإناء الأول أو في الثاني أو في الثالث، وصحيح أن هذا الثالث اللي أقسمناه الآن هذا لو نجس لو طاهر، هذا مو دائر مع شبهته مع ذا، بس هو دخل في أطراف الشبه. السأل جماعة بناء كما يقول الشيخ على أن الملاقي يلحقه أحكام المشتبهين لا أقل من أنه كنت تجتنب عنه، أما نجس ماكو مجال بناء عليه، فإذا حكم الشارع هذا كما قلت لكم بناء على كل رواية بوجوب هجر المشتبه في الشبهة المحصورة، فلا يدل على وجوب هجر ما يلاقيه. إذا جتنا رواية بالمشتبهين ما تدل على أن ملاقيهما هم مثلهم، ما العلاقة؟ إذا بناء على الرواية، إذا قال لك أنه إذا اشتبه الإناء بالخمر بالماء فعليك تركهما كما قال رواية أهرقهما، تقدمت عندنا. إذا قال أهرقهما وتوضأ، مو الشكل، فأهرقهما وتوضأ يعني شنو؟ يعني الإناءين لا تستعملهم. أما ثوب إلى أحد الإناءين شنو هنا؟ أما الإمام يقول لا تستعمله، ما الرواية واردة فيه، شنو علاقته؟ ما العلاقة؟ نعم قد يستدل بواسطة بعض الأمارات الخارجية. إسا كأنه صاحب الحدائق رحمه الله أشكل إشكال على المشهور هنا. صاحب الحدائق رحمه الله قال إحنا إذا أكو المجال إشكال، أشكل على أعلام، قال إحنا عندنا مسألة، عندنا رواية أنه إذا خرج الإنسان، إذا أجلكم الله بال ولم يستبرئ، باب الخرطات اللي عندنا، وعندنا رواية أنه إذا ما استبرأ وخرجت منه رطوبة واشتبهت بالبول مشتبهة، فالجماعة يحكمون بإعادة الوضوء وعليه. هاي واضحة عندكم، مسألة واضحة، فائدة الخرطات هي هذه، فائدة الاستبراء أن البلل المشتبه الخارج بعد البول إذا كان سوي خرطات يبني على الطهارة، يعني يبني على قصد ما ينقض الوضوء، وإذا كان ما مسوي خرطات يبني على أنه ناقض الوضوء. صاحب الحدائق رحمه الله قال شنو وجه ناقضيته؟ هذا مشتبه، ماكو إلا اعتباره بول، معناه المشتبه شارع إذا دار أمر في شبه المحصورة ومشتبه، هذا يعتبر إطاح كامل نجاسة، مو فقط وضوء، ولا ماكو احتمال الشارع يقول لك توضى وطاهر، ما له معنى. صار واضح؟ ما له معنى. فأدلة الروايات التي نفهم منها وجوب إعادة الوضوء نفهم أن هذا بول، فالشارع أعطى المشتبه بين البول وغيره حكم البول، معناه مشتبه بين بول وغير بول، فالشارع في الموارد التي يعطي حكما بجعل المشتبه كأحد الطرفين اشتباه معناه يعطي أحكاما من النجاسة. صار واضح صاحب الحدائق وجهه؟ يقول هاي الرواية هذه أعطت المشتبه حكم النجاسة، ما أعطت حكم غير النجاسة، بس الملاقاة وما شابه ذني مثل ما تقولون، وإنما الشارع حينما جت رواية وقالت أن البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء أو بدون استبراء بعد البول هذا حكمت عليه بالنجاسة، ما حكمت عليه بغير النجاسة، وإلا ما قعدنا وجه لوجوب إعادة الوضوء، لأنه ماكو احتمال طاهر وتعيد الوضوء، هذا ماكو احتمال أن البلل هذا الخارج طاهر ويتوضأ منه، ما عندنا الوضوء ينقض الوضوء البول. فقال هنا لماذا إذا كان الجماعة في مثل هذا المورد عندنا رواية تقول بأن المشتبه يحكم بنجاسته، لماذا إذا الثوب لاقى أحد طرفي الاشتباه لا يحكم بنجاسته؟ إذا قلنا بأن يجب الاجتناب عنه، وكأنما جماعة كما قلت لكم قالوا لا مانع من أن يحكم العقل بوجوب الاجتناب لكن لا يحكم بالنجاسة، قال صاحب الحدائق ماكو مجال، كأنما تعجب من كلام المشهور، قال هذا ما له معنى، شلون يحكمون هناك في مورد الاشتباه مع البلل الخارج بنجاسة البلل الخارج المشتبه وهنا ما يحكمون بذلك؟ فكأنه صاحب الحدائق كما أشكل على المشهور قال ما له معنى، لو يبنون فهو بنى على نجاسة الملاقي لهاي العلة، كأنه صار واضح لنا، يعني منها إجا التعليل شيخنا كأنه رحمه الله يريد يعالج هاي القضية، يعني ما يقبل بكلام صاحب الحدائق بس يقبل أكو شيء عندنا رواية يريد يعالجها، شلون يعالجها الشيخ رحمه الله؟ الشيخ يقول له هذا يمكن أن يكون الحكم بنجاسة الملاقي لأحد طرفي الشبهة هذا مأخوذ من قرائن خارجية وليس هو لعنوان الملاقاة، عنوان الملاقاة وحده ما ينفع، فمورد اللي ذكرته أنت في مورد البدل المشتبه بما أنه شارع حكم بإعادة الوضوء ونعلم من المقارنات الخارجية أن الوضوء لا يكون إلا بخروج البول فراح يكون حكم الشارع بوجوب إعادة الوضوء حكم على البدل المشتبه بكونه نجسا، هذا حكم شرعي راح يصير خاص من قرينة خارجية مو كل ملاقين، صار الشيخ يقول له ماكو مانع أن إذا الشارع بقرينة خارجية جعل الملاقي يأخذ أحكام الملاقى بكل أحكامه، هذا ماكو مانع من عنده نلتزم به إحنا، صار واضح؟ فنلتزم بأنه إحنا بس كون قرينة عندنا. هاي الرواية بها قرينية باعتبار حكم الشارعي بإعادة الوضوء يلازم أن الخارج نجس، وإلا ما عندنا خارج طاهر من المخرج ويجب الوضوء له، هذا ما يمكن، ما عندنا، لأنه هو الناقض للوضوء له المني له البول، وإلا المذي والوذي يخرج من المخرج بس طاهر ما ينقض. فحكم الشارع بالنقض يعني جعل المشتبه بولا يعني نجس، يعني بول يعني نجس، مو أن هذا المشتبه الشارع جعله فد شيء خاص يتوضأ منه، هذا ماكو احتمال، صار واضح؟ فالشيخ يقول له أنا عندنا قرينة خارجية، لأن إحنا ما عندنا أن الخارج من المخرج يجب الوضوء منه، هذا بلا كلام، وإلا عندنا ما يخرج منه أمور كثيرة ما تنقض الوضوء، معناه أن الخارج الذي ينقض الوضوء هو البول والمني، فهذا قبل الاستبراء لو بول لو مني النجس ما عندنا مورد. فيقول له هاي قرينة خارجية ما تنفع في مورد الكلام، إحنا كلامنا عموم الملاقاة تؤدي إلى النجاسة أو لا؟ الشيخ يقول له ما تؤدي، لكن لا مانع إذا كانت هناك قرينة خارجية على أن الملاقى الذي يجتنب عنه يجتنب عنه لنجاسته، هاي ماكو مانع من عنده نلتزم به إحنا. فهاي الرواية اللي تذكرتها في قضية الخروج البلل قبل الاستبراء هذه بها قرينة خارجية، مو لأن الملاقاة علة وحد يعني اشتباه، اشتباه واحدة ما ينفع، صار واضح الجواب الشيخ على صاحب الحدائق؟ فقال نعم قد يستد قد يدل، هذا قد يدل رأسا دفع الإشكال، ما ذكر كلام صاحب الحدائق، هو هذا دفع دخل رأسا، نعم قد يدل بواسطة يعني يدل حكم الملاقات أو حكم الاجتناب عن الملاقي يدل على النجاسة، لكن ببعض بواسطة بعض الأمارات الخارجية كما استفيد نجاسة البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء من أمر الشارع بالطهارة عقيبه من جهة استظهار أن الشارع جعل هذا المورد من موارد تقديم الظاهر على الأصل، الظاهر قصده شنو؟ أنه هذا احتمال كونه بول ظاهر، الأصل أصالة الطهارة، صارت عدم كونه بولا، قدم الظاهر على الأصل هنا، فحكم بكون الخارج بولا مع أنه مشتبه، لا أنه أوجب خصوص الوضوء بخروجه فقط وهو مو بول يبقى طاهر، ماكو احتمال هالشكل كما قلت لكم. الشارع هنا ما عندنا مورد يحكم بأن الخارج مو بول وينقض الوضوء، أي ما عندنا، فلا بول لا مو بول. الشارع لما حكم بالوضوء يعني حكم ببوليته، فمن حكم بالبولية البول نجس، ما عندنا بول طاهر، صار واضح؟ وبه هذا الشيخ يندفع تعجب صاحب الحدائق من حكمهم بعدم النجاسة فيما نحن فيه وحكمهم بها في البلل، مع كون كل منهما مشتبها حكم عليه ببعض أحكام النجاسة، لكنه بالحقيقة خو هذا جواب الشيخ مع صاحب الحدائق، هذا خصه هو طبعا إذا عدنا قرينة مثل ما يقول الشيخ، بس هو إحنا في مورد هاي الرواية الجماعة اللي ذكروها الأعلام رحمهم الله، هذا هو لأنه عندنا قرينة رواية قرينة خارجية، لو عندنا في القضية تختلف عن موردنا بالحقيقة، هاي تختلف لأن هذا عندنا رواية تشريع خاص، فإحنا كلامنا في حكم العقل، إحنا جاي نتكلم في منجزية حكم العقل في الملاقات، كلام صاحب الحدائق إشكال على المشهور ماكو مجال إله، جماعة المشهور بنوا على النجاسة للنص الخاص كما يقول الشيخ، هنا عندنا رواية خاصة جدي حكمت بأن البلل المشتبه الخارج بول، وإلا لو ما عندنا رواية هم نبقى على القواعد نحكم بأصالة الطهارة بلا إشكال، لو ما عندنا رواية هنا فهذا حكم تشريعي خاص شرعي، يعني الشارع حكم بعد تعبدي، حكم تعبدي شرعي في مورد الاشتباه بهذا المورد إلى خصوصية، هذا ما يسرى لبقية الموارد، هذا حكم تعبدي، إحنا هنا في موردنا مو كلامنا بحكم الشارع كما قلنا ما عندنا رواية، كلامنا في منجزية حكم العقل بالاجتناب عن المشتبهان لوجود نجس فيهما، خص العقل أقصى ما عنده لو لاقاهما طرف ثالث يحكم هم بوجوب الاجتناب عن الطرف الثالث أقصى ما عنده من الحكم، لدخوله في أطراف الشبه اجتنابا عن الحرام الواقعي. أما يحكم بالنجاسة العقل ما عنده قابلية، عقل ما يشرع. صار واضح الإشكال وين الفرق بين الموردين؟ أصلا كلام صاحب الحدائق ما له علاقة بكلام المشهور، كأنما صاحب الحدائق يفرض أن كلام المشهور عندنا رواية، والرواية عند المشهور مو دالة هنا دالة. الحقيقة ماكو هالشكل، هو كلام المشهور في موردنا أن التنجيز بحكم العقل. فلذا جماعة توقفوا من جرائم بقية الأحكام، قالوا العقل ما بي قابلية، العقل أقصى ما عندك قال لك اجتنب تحرزا من الوقوع في الحرام، أكثر من هذا ما عنده. ولذا قلنا بقية آثار غير الملاقات ما ترتب الآثار الشرعية الأخرى. قلنا الحد الشرعي ما ليش ما يترتب الحد الشرعي؟ لأنه هذا الشكل العقل ما بي قابلية يحكم بأنه على شارب المشتبه بالجلد، ما عنده هيك قابلية. صار واضح العقل ما عنده هيك حكم. العقل يقول اجتنب اكو خمر، فاذا واحد ارتكب شرب احد الاناءين يقدر العقل يقول لك اجلدك انا جلدوه هذا، لانه هذا تجرع على شرب المشتبه بالخمر، شنو علاقته؟ والعقل ما بيتقب. نعم لو عندنا ناس ايه صحيح، لو عندنا روايه ان الشارب للمشتبه بالخمر يجلد مثل الخمر، يعني الشارع اعتبر المشتبه بالخمر خمرا، طا كل احكام الخمر، هم ماكو احتمال يجلده ويقول له طاهر، معناه شرب خمر كنا نقول له نجس وحلقك تنقز ولا اخر القواعد. صار واضح؟ فمن يجينا دليل شرعي تعبدي الدليل يعطي كل الاحكام صحيح، لان الدليل الشرعي مو مثل حكم العقل، حكم العقل ناظر لجهه واحده منجزيه العلم الاجمالي بالاجتناب، هذا ما عنده. يقول لك اكو نجس واقعي في البين وهذا ما اقدر احرزه انا، انت تتجنب عن النجس الواقعي صار عندك علم وعلم اجمالي منجز في حقك، تجتنب عن الإناءين لألا تقع في الخمر الواقع. هذا ما عندي. خوثوب لاقى أحد الإناءين صار نجس في الخمر، يقول لك مش مدرينه. بس أقصى ما عندي كما قلت لكم، إذا العقل يريد يحكم أن هذا الثوب لما لاقى أحدهما دخل في أطراف الشبه، فيقول لك هم اجتنب عنه لا تصلي بي. أما صار نجس ماكو قابلية، العقل ما بي قابلية. فإشكال صاحب الحدائق أصلا ليس في محله على المورد، لأنه كما قلنا هذا المورد رواية تعبدية هي حاكمة بوجوب بكونه بولا، حكم تعبدي أمام شارعي وأحكامهم. صار واضح؟ فأصلا الإشكال ما يجي. هذا ما كان من كلام مع صاحب الحدائق. وأما الرواية، الرواية اللي ذكرها هم أيضا سيد أبو المكارم، أي أن الله سبحانه حرم الميتة، هاي الرواية. وأما الرواية فهي رواية عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام أنه أتاه رجل فقال له وقعت فأرة في خابية فيها سمن أو زيت. السمن طبعا مراد من عند الدهن الجامد يعبرون عنه سمن، والزيت الدهن السائل اللي هو مثل زيت الزيتون وزيت الذن اللي هن سائلات ما يجمدن، والسمن لا الزيت اللي يجمد اللي يصير جامد، يعني يصير شلون الدهن النباتي احنا نسميه في مصطلحنا اللي هو يصير جامد. فما ترى في اكله اكل ذلك الزيت؟ فقال ابو جعفر عليه السلام لا تاكله. فقال الرجل الفأرة اهون علي من ان اترك طعامي لاجلها. كانه هذا الراوي شفتها من كلام الامام استقداري، يعني كون فارة وقعت في السمن فالإمام قال له عوفه فارة بسمن، قال له الفارة ما تأثر على أكلي ما لقيم الفارة ما تأثر، يعني كانوا ما تلعب نفسي اللي يقول لك شنو قيمة الفارة على مود أنا عوف عدي دهن وزيت وآكله أشيل الفارة أذبها وآكل. صار واضح السائل؟ كانوا السائل فهم من كلام الإمام استقداري أنه قال له عوفه لأن أكو فارة، فارة ميتة فالميتة وعد وقع فارة ميتة بالأكل شلون يأكل؟ قال له لا أنا ما أهتم الفارة كل قيمة ما إله، أنا أطعامي عندي هواية أهم من الفارة. قال له أبو جعفر عليه السلام إنك لم تستخف بالفأرة إذا تأكل، وإنما استخففت بدينك، إن الله حرم الميتة من كل شيء. هسا الإمام ما استدل بنجاسة حرمة الميتة، شنو وجه الاستدلال بالرواية؟ هذا الاستدلال بها هو الكلام السيد أبو المكارم. وجه الاستدلال هذا أنه عليه السلام جعل ترك الاجتناب عن الطعام استخفافا بتحريم الميتة، ولولا استلزام حرمة أكل الميتة، حرمة أكل السمن الدهن الزيت، حرمة ملاقيه، لم يكن أكل الطعام استخفافا بتحريم الميتة. فوجوب الاجتناب عن شيء يستلزم وجوب الاجتناب عن ملاقيه. كأنما وجه الاستدلال بالرواية هذا أن الإمام إيش قال له؟ قال له إن الله حرم الميتة، فالميتة حرام، فالدهن صار أكله حرام، يعني ملاقي الميتة صار حرام. فكأنما هذا القائل يقول وجه الدلالة عن أنه لولا أنه الملاقي يأخذ أحكام الملاقى كلها ما له معنى الإمام يقول له حرام. شنو معنى يقول له حرام؟ والحرمة لأكل الميتة، وما جاء أكل الميتة، جاء أكل دهن، فليش الإمام قال له حرام؟ صار واضح وجه المستدل. المستدل جاي يقول أنه الرواية عممت حكم الحرمة للسمن بسبب الملاقاة للميتة بحرمة الميتة. الإمام ما علل تعليل آخر، ما قال له هذا صار نجس ولا تأكل، قال له الميتة حرام، استهوانك بالميتة هذا بيتجرع على الله، وما استهون بالميتة، ما أكل ميتة وأكل دهن. صار واضح؟ هذا المستدل شريد على الدليل، قال بأنه ظاهر كلام الإمام بحكمه بأنك إذا أكلت الدهن الملاقي للميتة، يعني هذا الدهن أخذ كل أحكام الميتة، وحيث يحرم أكل الميتة فيحرم أكل هذا الدهن، فكما يحرم أكله فهو نجس إلى آخر القواعد. فكما استدل الإمام بقبح أكل الدهن لحرمته لحرمة الميتة، إحنا نستدل بنجاسة الثوب الملاقي للمشتبهين من جهة وجوب الاجتناب عن ملاقيه. لا أسأل وعلم تفصيل، لا بس يقول الإمام حكم بالحرمة مو بالنجاسة، والحرمة وليست من موارد الملاقات قطعا، ماكو احتمال. لا أسأل هو الإمام، هو وجه المستدل هذا، كأنه الإمام إيش قال له؟ قال له أنك إنما استخففت بدينك. ليش؟ لأن الله حرم الميتة، هو ما أكل ميتة، هو الرجال هو أكل دهن. بس هذا المستدل شريد يسوي، يريد يجعل الدليل شنو حتى ينفعه في موردنا، وإحنا شلون نقيس موردنا على هذا المورد؟ يريد يجعل هذا المورد ينفع في موردنا، يقول أن الميتة أكلها حرام، فإذا حكم الإمام بحرمة أكل الملاقي مع أن الأكل ما له علاقة بال يعني مثل النجاسة، من أحكام غير الأحكام غير أحكام الملاقات. صار واضح؟ ملاقات ما تسوي حرمة خو. فالإمام لما حكم بحرمة الملاقي معناه أن الملاقي يأخذ جميع أحكام الملاقى من نجاسة وحرمة، وشنو الأحكام كلها يأخذها. صار واضح هذا المستدين؟ إذا أخذ الملاقي أحكام الملاقى، فإذا لاقى الثوب الإناء المشتبه بالنجاسة يكون يأخذ كل أحكامه من أحكام النجاسة، حتى رفعين النجاسة هو، فالثوب يكون يصير نجيس. لاحظت وجه القياس عند القائل؟ القائل يجعل أن الرواية دلت على أن الملاقي أخذ جميع أحكام الملاقى من حرمة ونجاسة وكل الأحكام. إذا كان يأخذ الملاقي جميع أحكام الملاقى بالرواية، فنجي إلى الثوب الملاقي لأحد طرفي الشبهة، هذا يكون يأخذ كل الأحكام. هذيج أحكام شنو؟ نجاسة وعدم جواز الصلاة، وذني الأحكام اللي كانت بالمشتبهين. فهذا الذي يقيس هذا المورد على هذا المورد. صاروا خلنا استوضحت وجه القياس حتى يجي الإشكال، واضح الإشكال. أحسنتم، فالعلم الإجمالي نافع في المقام اللي يقولي، وهذا الملاقات هذا أثرها أن الشارع حكم بأن الملاقي يأخذ جميع أحكام الملاقات. فأنا علم تفصيلي، بس ملاقات هي احنا ما عندنا السمن لاقى الفارغ. ليش الإمام حكم بحرمة الملاقي مع أنه الحرمة ليست من أحكام الملاقات، النجاسة من أحكام الملاقات، الإمام حكم بالحرمة. فهنا أيضا ملاقات الثوب للمشتبهين كما أن يكون يأخذ كل الأحكام، وهو حرمة الصلاة فيه يأخذ حرمة شنو؟ نجاسة أيضا. هيك يكون يعني الدعوة، دعوة المدعي. لكن الشيخ إيش أشكل؟ أول شيء قال الرواية ضعيف، هذا الشيء. وصحيفة سند ما يمكن الاعتماد عليها. مضافا أن الرواية وين واردة؟ رواية حكم الإمام سلام الله عليه الشيخ كما أشار، الإمام من قال له أنه لا يعني لا تأكل، وقال له استخففت بدينك ما استخففت بالفارة، لأن أكل لأن الله حرم الميتة، حرم الميتة هنا يعني جعلها نجس. الإمام بدي يقول له والدهن تنجس بالملاقات، الإمام بدي يتكلم عن النجاسة مو يمل وما راح يأكل الفارة. فيقول له الشيخ حمل الحرمة في الرواية على معنى النجاسة هذا متعارف، أولى من حول على معنى الحرمة بجعل الدهن حرام كلميته، هذا أولى المعنى، لأن ذاكر عبي لوازم تجينا إن شاء الله قبل اللوازم. بس الشيخ يقول له أول شيء الإمام جاي يتكلم مع النجاسة، لأن هذا لما نقل الفارة وقعت، الفارة ميتة وقعت في الدهن، بدي الإمام يقول له الدهن تنجس، صار واضح؟ ذاك من قال انا ما اهتم، قال لا ما تهتم، هاي نجاسه، شنو ما تهتم؟ استخففت في دينك نجس هذا، لان الله حرم الميته، فالميته حرام يعني نجسه، يعني حرمها جعلها نجسه، اذا حرمها جعلها نجسه يعني يقول الشيخ عباره الامام حرمها يعني جعلها نجسه، فاذا نجسه هنا ملاقات يقول له احنا ما وردنا ملاقات النجس لو ملاقات المشتبهين، هاي الروايه ما تفعك في موردنا، هاي الرواية جاي تدل على أن ملاقي النجس نجس، احنا هم نقول ملاقي النجس نجس، احنا كلامنا الثوب لاقى أحد المشتبهين، فملاقي النجس ياخذ أحكامه من النجاسة والحرمة الآخرية، بس احنا كلامنا ملاقي المشتبهين مو ملاقي النجس، فشنو علاقة الرواية بموردنا؟ صار واضح الإشكال وين؟ قل له أنت الرواية شو تقيسها على موردنا؟ الإمام حكم بحرمة أكل الزيت لأن لاقى نجسا فصار نجس، صحيح صار حرام أكله، بس إحنا كلامنا الثوب إذا لاقى نجساً، الشيخ يقول أنا وياه إذا أحرص أن الثوب لاقى النجس، نحن بعدنا من تزميم بالنجاسة، بس هو الثوب لاقى النجس أو لاقى المشتبه، وإذا لاقى المشتبه ليش يأخذ أحكام، يأخذ أحكام الاشتباه بعد المشتبهين؟ رجع الشيخ يقول له، يقول له إحنا المشتبهين حكمنا بنجاسة أحدهما أم لا؟ فليش تحكم بنجاسة ملاقي؟ وإحنا الأصل ما حكمنا بنجاسته، نحن حكم بنجاسة ملاقيك. صار واضح الإشكال؟ إن الأساسين الأصل لما دخلناهم في دائرة الاشتباه بحكم العقل، العقل حكم بنجاستهما لو حكم أن فيهما نجس، وفيهما نجس ملاقي فيه نجس نجس، هاي منين؟ ما عندنا هيك قضية. صار واضح؟ فالشيخ يقول له إحنا نعلم الثوب التفرق بين الموردين، الرواية على فرض دلالتها وتماميتها تدل على ان ملاقي النجس نجس، وهاي وياك احنا بنسلم به، بس احنا ما وردنا مثل هذا، احنا عندنا الثوب لاقى احد طرفي الشبهه مو كلا الطرفين.
هو يقول انه الامام اتهم منه نص الفقرات قال لي انا مشكله صريح ايش ذنبه؟
ايه
اللي ما فهمه هو انه يعلق الفقرات يجب اجتنابها، فما لاقاها يجب اجتنابها.
ايه.
وانت هذا يجب الاجتناب حتى يربي على عقله هناك. طيب.
فوجوب الاجتناب؟ ايه هو اجتناب ما عندنا مشكلة.
هناك
هم حكم بوجوب الاجتناب بس حكم بالنجاسة؟
ما حكم
هو هذا القائد يستفاد من عنده.
هذا فرق، حكم بالنجاسة هناك ورتب النجاسة، ما الفرق بينهما؟
مو الفرق ما يفيد ما ينفعك باستدلالك بما ورد.
نعم.
الإماء اللي هنا الرواية يعني.
نفس أنت قلت مثلا يجب الاجتناب، هذا كيف
تطلب من
الرواية؟
لا الرواية لا في العقل
يعني يجب الاجتناب عن
العقل يقول لك يجب الاجتناب، احنا كلامنا مو وجوب الاجتناب، كلامنا في النجاسة، قلنا
كلامنا وجوب الاجتناب
لا في النجاسة، واحنا كلامنا من طبعنا به من كان، هل نحكم بنجاسة الملاقي او لا؟ فهذا القائل الذي يستدل بالرواية على على ان الملاقي يأخذ جميع احكام الملاقى ومنها النجاسة،
وجوب الاجتناب وجود دلالة عن شيء مجرد
أن يأخذ جميع أحكامه يستلزم جميع أحكامه، وإلا إحنا كلامنا بالنجاسة مو بالحرمة، وهذا المستدل خشون اللي ينفع دليل، إحنا كلامنا أصل المطلب أن الملاقي نجس لو مو نجس. السيد أبو المكارم استدل بهاي الرواية، هاي الرواية وين تنفع؟ بأنه أن الملاقي أخذ جميع أحكام الإمام، ما قال نجس أصلا، الإمام قال حرام، فشلون استدل بها كان السيد أبو المكارم؟ وجه استدلاله شلون؟ صار واضح؟ ليش بينا قلنا الصورة؟ سيد أبو المكارم وجه استدلاله أنه الإمام حكم بحرمة أكل الدهن لحرمة الميتة، يعني جعل جميع أحكام الملاقي للملاقى، طا كل الأحكام منها الحرمة. إذا أنطى كل الأحكام فالثوب الملاقي لأحد الطرفين، إذا الملاقي يأخذ جميع أحكام الملاقاة بحكم الإمام، فالثوب كن يأخذ أحكام الملاقاة النجاسة، لأن ذني أحدهما نجس. هاي وجه الاستدلال، وإلا ما ينفعل الاستدلال، الرواية واردة بالحرمة مو بالنجاسة. فهو يريد يستدل بهذا أن الإمام حكم أن الملاقي يأخذ جميع أحكام الملاقاة ومنها حرمة الأكل، والإمام ما قال له نجس، قال له الميتة حرام. والميتة حرام أنا شعلي راح أكل فارة راح أكل الدهن، بس لابد حكم الإمام بأن الميتة حرام، يعني ما لاقاها حرمة مثلها، هيك كنا نقول. فإذا حرمة مثلها فحينئذ كل أحكام الملاقات تسري للملاقي، منها النجاسة ومنها الحرمة. ومن هذا في مورد الثوب كونها ما الشكل، جميع أحكام الملاقات تسري، منها عدم جواز الصلاة في الثوب الملاقي، ومنها نجاسة الثوب، لأن نحن الملاقيين أحدهما نجس. خوشنا هذا الجواب عنه هذا بالحقيقة، أنه هذا المورد أنت في مورد الملاقى الإمام لما حكم بترتيب أحكام جميع أحكام الملاقى، لأن الملاقي ملاقي للنجس فتترتب جميع الأحكام. صحيح مثل ما تقول إحنا وياك إذا لاقى نجسين يأخذ أحكام النجس، يصير نجس مثله. الثوب لاقى نجسا لو لاقى مشتبها، لاقى مشتبها مورد كلامنا احنا، واذا لاقى مشتبها ليش هو اصلا المشتبهين احنا ما حكمنا عليهم بالنجاسه بحكم العقل، حكمنا فيهما نجس مو احدهما نجس، ما ندري ياهو واحدهما نجس قصدي مو كل منهما نجس. فاصل الانائين الملاقيين الملاقى احدهما هن ذي ما محكومات بالنجاسه، شلون تحكم بنجاسه الملاقي تسري الاحكام كلها؟ واضح اصل الاشكال؟ فاصلا قياس المورد غير في غير محله، مورد الروايه ها، لان الملاقى عين نجاسه، نجاسه يقينيه يعني حكم تفصيلي ان الدهن داقع عين نجاسه مو مشكوك مو مشتبه متعين معلوم. فسريان جميع الاحكام من الملاقي للملاقى بالحقيقه ايش راح يكون الاشكال على السيد صاحب السيد ابو المكارم؟ ان سريان جميع احكام الملاقي للملاقى تكون إذا كان الملاقي قد لاقى نجسا عينا، هذا صحيح نلتزم بها. فإذا الثوب لاقى البول يأخذ أحكام النجس البول نفسه، لأن لاقى البول، فكما أن البول نجس الثوب نجس لأن لاقى النجس، كما البول مجلس صلابي مجلس صلابي، البول يطهر منه مرتين الثوب يطهر مرتين وهكذا نلتزم. بس إحنا كلامنا موردنا مو هذا، موردنا أنه البول في أحد إنائين، خو الثوب لاقى أحدهما صار بول، ليش هاي منين؟ يأخذ أحكام الملاقي، أقصى ما يأخذ أحكام الملاقي بوجوب الاجتناب عنه حال حال الأثواب، هذا أقصى ما عندنا. أما يكون بول ليش هاي منين؟ خو غير يلاقي البول حتى يصير بول، فماكو مجال. فأصلا قياس المورد على موردنا مما لا مجال له أصلا. واضح أصل الإشكال؟ سيجي تفاصيل الرواية وتفاصيله يجي الكلام. بس هو نقرأ هذا الأخير، لكن الرواية ضعيفة سندا مع أن الظاهر من الحرمة فيها النجاسة. الإمام من قال لا تأكل حرام استخففت يعني حرم الميتة، يعني شنو؟ يعني جعلها نجسة فتنجس كل ملاقيها. لا مجرد التحريم لا يدل على النجاسة، لأن مجرد التحريم لا يدل على النجاسة فضلا عن تنجس الملاقي. لو كانت الميتة حرام أكلها شنو علاقتها؟ من يقول نجس؟ وعندنا ميتة حرام والسمك ميتة حرام ومو نجس. السمك الآن ما له نفس الوسائل وميتة لكن ما ينجس طاهر، فمن الحرمة واحدة ما له علاقة بالموضوع، مو كله حرام النجس، ما عندنا هيك قضية. صار واضح؟ أكو بعض المحرمات مو نجسة، يحرم أكله بس مو نجس. وارتكاب التخصيص في الرواية، بعضهم حاول قال أن الرواية بإخراج ما عدا النجاسات من المحرمات، يعني كأنما النجاسات لا، يعني الملاقي يأخذ أحكام النجس ويأخذ الحرمة، يعني جعلها مخصصة في مورد. يقول للشيخ كما ترى، هذا بالحقيقة كما قلنا أنه بالحقيقة حمل الحرمة كما الشيخ، حمل الحرمة على النجاسة وهي أولى من حمل القضية على التخصيص، أنه هي مخصصة في غير إخراج ما عدا النجاسات من الحكم. فالملازمة بين نجاسة الشيء وتنجس ملاقيه لا حرمة الشيء وحرمة ملاقيه. ما كنا ملازمة حتى تعممها. قلت لكم صاحب أبو المكارم سوى قال حرمة الميتة عممها الإمام لحرمة أكل الدهن، وحتى هو يعمم كل أحكام الملاقاة. الشيخ قال له لا، الإمام حكم بالحرمة مو حرمة، حكم بالنجاسة، فعمم النجاسة لملاقي النجاسة. احنا هم نلتزم بهذا، ما عندنا مشكلة أن ملاقي النجس نجس ويأخذ كل أحكام النجاسة، مو عندنا تعميم من جهة حتى نعمم في كل الموارد. صار واضح؟ فحمل الكلام الإمام الحرمة في رواية الإمام على النجاسة أولى من حمل التخصيص، ارتكاب التخصيص في الرواية بإخراج ما عدا النجاسات من المحرمات. يعني هذا الحكم خاص بالنجاسات، النجاسة ملاقي مشتبه النجيس هذا يكون حرام ونجس وغيره، لا مو هالشكل، ماكو ما يمكن هذا حمل الرواية تخصيصها. فلا بد أنه شنو نحمل يعني حملها على كلام الإمام أن مراد من الحرمة النجاسة أولى، وحينئذ هاي تبقى على القاعدة بعد أن ملاقي النجس نجيس ويأخذ كل أحكامه. فإن قلت خو يأتي الكلام عليه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.